الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحاديث التي هي عند علماء الحديث أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن الراوي الذي رواها ليس كذابا، قد يكون عنده بعض الأخطاء التي لا يسلم منها إنسان، تكثر أو تقل بحسب حال الراوي وإتقانه وحفظه وتثبته في الرواية، لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندهم الأدوات والآلات والملكة والعلم الذي به يميزون بين ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فيه. ومن هنا نقول إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع الراوي على أنه بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، فليس هناك في رواة الحديث من هو مقبول الحديث دائما وأبدا، وليس هناك في رواة الحديث من هو معصوم من الغلط لا يخطئ أبدا، هذا لا يوجد، وإنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الخطأ، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد ما عايبه، شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد. فإذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى رغم أن الراوي قد يكون ثقة عندهم، ومع ذلك فهم يدرسون حديثه وينقدون حديثه ويتأملون حديثه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لينظروا هل هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصاب فيه أم أخطأ، إذ قد يكون ثقة ولكنه غلط في هذا الحديث على وجه التحديد، غلط عن غير قصد. فحينئذ العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينظرون في حديث كل راو من رواة الحديث حتى ولو كان من الثقات، ويتأملون كل رواية يرويها وكل حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجرون عليه اختبارات ودراسات، هذه الاختبارات وتلك الدراسات يعرفون من خلالها إن كان الحديث صوابا أم غلطا. وهذا أيضا سنتناوله إن شاء الله تعالى في خلال هذه الحلقات، نبين ما أصاب فيه الراوي وما غلط فيه عن غير قصد حتى وإن كان من جملة الثقات، لأنه في النهاية يقول إلى أن ما أخطأ فيه حديث ليس صحيحا ولا ثابتا ولا هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من جملة الأحاديث الضعيفة التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نقول هذا الكلام لابد أن نكون متفهمين إلى أن هذا العلم كغيره من العلوم إنما يؤخذ من أهله المختصين به الذين تخصصوا فيه وأفنوا فيه أعمارهم وأخذوا بأسبابه وتعلموه كما ينبغي أن يتعلم وتناولوه كما ينبغي أن يتناول وعاشوا مع هذا العلم حياتهم، بحيث تكونت عندهم تلك الملكة وتلك المعرفة وهذه الآلات التي بها يميزون بين صواب الرواية وخطائها. ومعلوم أن كل علم إنما يؤخذ من أهله المختصين به، وهنا للأسف نجد كل من هب ودب يتكلم في تمييز الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها، نجد الآن وللأسف في بعض القنوات أو في الصحف أو في بعض البحوث نجد من يتكلم في الحديث بغير علم ولا دراية ولا معرفة بمناهج علماء الحديث وضوابطهم وقواعدهم التي قعدوها لتمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. فينبغي حينئذ أن نرجع إلى أهل الاختصاص الذين أفنوا أعمارهم في هذا العلم قديما وحديثا، فكما أن الفقه لا يؤخذ إلا من علماء الفقه، وكما أن اللغة لا تؤخذ إلا من علماء اللغة، وكما أن التاريخ لا يؤخذ إلا من علماء التاريخ، فكذلك الحديث لا يؤخذ إلا من علماء الحديث الذين تخصصوا في هذا الجانب وأفنوا فيه أعمارهم. ولله ضر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى عندما لجأ أو ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل. نحن نعلم أن الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك كان الشافعي يذهب ويرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل فيما يتعلق بالحديث وعلومه وتمييزه، لأن الإمام الشافعي إمام كبير ولكنه تخصص في الفقه أكثر من تخصصه في الحديث. الإمام أحمد كان من المحدثين الكبار من أئمة الحديث المعتمدين، فكان الإمام الشافعي إذا عن له مسألة في الحديث يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهذا من إنصاف العلماء ومعرفة بعضهم بأقدار بعض. كان يقول الإمام أحمد وهو تلميذه: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، يعني حتى نستنبط منه الأحكام ونفتي بمقتضاه. هكذا يكون إنصاف العلماء، يرجع بعضهم إلى بعض فيما تخصصوا فيه. الإمام أحمد نفسه عليه رحمة الله تعالى كان يرجع إلى أهل الاختصاص فيما اختصوا به. والعجب أن ترى مثل الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام في الحديث وفي السنة يرجع إلى الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام فيما يتعلق بغريب الحديث. غريب الحديث هو علم من علوم الحديث، فهو داخل في الحديث أيضا. هذا العلم يعنى بماذا؟ يعنى بشرح الكلمات القليلة الاستعمال الغريبة في اللغة التي قد توجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب من الحديث هو علم على حدة، علم مستقل يسمى بعلم غريب الحديث، لأن الحديث عبارة عن علوم متعددة. هذه العلوم كل علم منها علم على حدة، علم مستقل له أئمته، له علماؤه، له كتبه ومراجعه، له أسسه وأصوله وقواعده، ومن ذلك يتشكل علم الحديث كله. ومع ذلك رغم أن الإمام أحمد من علماء الحديث إلا أن هذا الجانب كان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أكثر تخصصا فيه من الإمام أحمد بن حنبل، فكان الإمام أحمد بن حنبل يرشد إلى أبي عبيد القاسم بن سلام. فلما سئل الإمام أحمد مرة من المرات عن بعض الكلمات الغريبة التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معناها، ماذا قال؟ هل أفتى برأيه؟ هل أفتى باجتهاده؟ لا، أرشد إلى أهل العلم المختصين في هذا الجانب، فقال: سألوا أصحاب الغريب، سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. انظر إلى الإمام إسماعيل ابن علية وهو من ثقات المحدثين، لكنه كان رغم أنه من ثقات المحدثين إلا أنه كان من نقلة الحديث ورواة الحديث، لم يكن من نقاد الحديث. وهناك فرق بين راوي الحديث وناقد الحديث. فراوي الحديث هو الذي يسمع الحديث سماعا جيدا ويتحمله تحملا صحيحا ثم يرويه كما تحمله، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يقدم فيه ولا يؤخر، لا يغير فيه شيئا، وإن هو فعل ذلك فهو من ثقات الرواة. فإسماعيل بن علية كان من هذا الصنف، ثقة فيما يسمع، ثقة فيما يروي، إذا ما نقل الحديث فهو عمدة يحتج بنقله وبروايته. لكن الإمام ابن معين كان فيه هذه الصفة بطبيعة الحال، لكن زاد على إسماعيل بن علية بأنه كان من النقاد، بمعنى أنه إذا أخطأ راو في حديث فهو يعرف خطأه ويميز خطأه، ويعرف كيف يميز بين ما أخطأ فيه الراوي وما أصاب فيه الراوي، فهذا كمثل الطبيب والصيدلي. فالصيدلي ما هو إلا ناقل، هو يأخذ الأدوية ثم ينقلها إلى المريض بمقتضى إرشاد الطبيب، فالطبيب هو الذي يقول للصيدلي اصرف هذا الدواء ولا تصرف هذا الدواء، هذا وظيفة الصيدلي. أما الطبيب فوظيفته تشخيص المرض وتحديد الدواء، فإذا الطبيب هو الناقد والصيدلي هو الناقل، ومن هنا يظهر الفرق. فإسماعيل ابن علية كان يلجأ إلى الإمام يحيى ابن معين لينقد له أحاديث نفسه حتى يميز له صحيح حديثه من ضعيفه، وربما نتوسع في هذا الجانب إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.